بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الأربعون من الفقه الواضح. الصلاة على الميت بعد دفنه. تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقت ولو صلى عليه قبل دفنه. فعن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقيل فلانة، فعرفها فقال: ألا آذنتموني بها؟ أي ألا أخبرتموني بموتها؟ قالوا: يا رسول الله، كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. فقال: لا تفعلوا، لا يموتن فيكم ميت، ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبر عليه أربعا. رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. فهذا الحديث يفيد أن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى على القبر بعدما صلى عليها أصحابه قبل الدفن، لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها، وفي صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقد تقدم حكم الصلاة على المقبرة مفصلا فيما سبقه، وقد ذكرنا هناك للفقهاء أربعة أقوال، منها أنها تجوز من غير كراهة إذا أعد لها مكان طاهر. في الحاشية واحد: قائلة من القيلولة، وهو النوم بعد الظهر، وتابع بعون الله عز وجل. وقد صلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على القبر للضرورة، وهي تعسر إخراج الميت، ولأن الصلاة على الميت ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تعظيم لصاحب القبر، وإنما هي دعاء له وترحم عليه. الصلاة على الشهيد. الشهيد المراد به هنا هو الذي مات بيد كافر في حرب دينية، وقد اختلف الفقهاء في الصلاة عليه تبعا لاختلاف الروايات في ذلك. فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. وقد جاءت أحاديث أخرى تفيد أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى على شهداء أحد، منها ما رواه أبو مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كما قال. رواه البيهقي. وروي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد دفنهم بثمان سنين. فقد روى البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. فمن الفقهاء من رجح أحاديث النفي فقال بدفنه من غير صلاة، ومنهم من رجح أحاديث الإثبات فأوجب الصلاة عليه، ومنهم من جمع بين أحاديث النفي والإثبات فجعل الأمر على الجواز، بمعنى أن المسلمين الذين حضروا جنازته مخيرون في الصلاة عليه وتركها. هذا هو حكم من قتل بيد كافر، أما من مات حريقا أو غريقا أو مات في الطاعون أو قتل بيد مسلم فإنه يصلى عليه باتفاق الفقهاء وإن أطلق الشارع عليه لفظ الشهيد. الصلاة على السقط. السقط هو الولد الذي ينزل قبل تمام مدة الحمل. في الحاشية واحد: يطلق لفظ الولد على المولود ذكرا أو أنثى. وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نزل قبل 4 أشهر من حمله لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن في أي مكان. واتفق أيضا على أنه لو نزل السقط حيا ولو إلى دقائق غسل بكفنا وصلى عليه، بل قال الشافعية: لو ظهر منه ما يدل على حياته كأن تحرك أو تنفس غسل بكفنا وصلى عليه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا استهل الصبي، أي نزل صارخا أو سمع له صوت أو وجد منه ما يدل على حياته، صلى عليه وورث أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخرجه النسائي وابن ماجة والبيهقي. واختلفوا في السقط الذي نزل بعد 4 أشهر وهي المدة التي تنفخ فيها الروح، فقال بعضهم يغسل ويصلى عليه، وقال بعضهم لا يغسل ولا يصلى عليه، والأصح أن يغسل ويصلى عليه، ولعموم قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. صلاة الجنازة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتتمة للفائدة، أذكر لك هنا كيفية صلاة المسلمين على نبيهم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأقول: ثبت من عدة روايات أن المسلمين صلوا عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين قبض فرادى رجالا ونساء وأطفالا. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لما صلى على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو لما صلى على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق، أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم يأمهم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحد. أخرجه البيهقي. وعن سالم بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين مات، ثم خرج فقيل له: توفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: نعم. فعلموا أنه كما قال. قبل المتابعة في الحاشية واحد: أفواجا يتبع بعضهم بعضا. أتابع بعون الله عز وجل، أي علموا أنه قد مات حقا. قيل: ويصلى عليه، وكيف يصلى عليه؟ قال: يجيئون عصبا عصبا فيصلون عليه. قيل: هل يدفن؟ وأين يدفن؟ فقال: حيث قبض الله روحه، فإنه لم يقبض الله روحه إلا في مكان طيب. وعيد: فإنه لم يقبض الله روحه إلا في مكان طيب. أخرجه البيهقي. وجاء في بعض الروايات أن بعض أصحابه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألوه قبل موته عن كيفية صلاتهم عليه إذا هو لقي ربه عز وجل، فأخبرهم بالكيفية التي أخبر بها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من سأله من الصحابة. فقد جاء في حديث ابن مسعود: قلنا: من يصلي عليك يا رسول الله؟ فبكى وبكينا، وقال: مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا. إذا غسلتموني ووضعتموني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري فاخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت مع جنوده، ثم الملائكة عليهم السلام، وليبدأ الصلاة علي رجال أهل بيتي ثم نساؤهم، ثم دخلوا علي أفواجا أفواجا وفرادا، فصلوا علي ولا تؤذوني بباكية ولا صارخة ولا رعانة ولا بضجة، ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوه عني السلام. وعليك الصلاة والسلام يا سيدنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجازه عن الإسلام خيرا، فإنه قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة. الحديث أخرجه البيهقي والبزار من عدة طرق بسند رجاله موثوقون، طبعا إلى قوله فأبلغوه عني السلام كما هو وارد في الكتاب أمامي. حمل الجنازة والسير بها. حمل الجنازة فرض كفاية كالغسل والتكفين والصلاة، ولا يحمل الجنازة إلا الرجال سواء كان الميت ذكرا أم أنثى، أما النساء فلا يحملنها لضعفهن عن ذلك ولمنع اختلاطهن بالرجال، وربما ينكشف شيء منهن أثناء الحمل. وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد منعهن من حمل الجنازة والسير ورواءها، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أكتافهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخرجه البخاري وأحمد في الحاشية. واحد يشير صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى موضع دفنه وهو الحجرة التي يموت فيها. اثنان أروان هي التي تصيح وتضرب صدرها. أتابع بعون الله عز وجل. والدليل في هذا الحديث قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وضعها الرجال على أكتافهم ولم يذكر النساء، أو كما قال. وأصرح من هذا في منعهن من الحمل حديث أنس قال خرجنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنا؟ قلنا لا. قال أتدفننا؟ قلنا لا. قال فرجعنا مأزورات غير مأجورات، والعياذ بالله عز وجل. أخرجه أبو يعلى بسند ضعيف وله شاهد يقويه، رواه ابن ماجة والحاكم بمعناه عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما يسن في حملها والسير بها. واحد يسن أن يحمل الميت أربعة رجال إن كان كبيرا ويدور كل واحد منهم على النعش، أما الصغير فيجوز أن يحمله واحد. قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، يعني جوانب النعش، ثم ليتطوع بعد أو يذر، فإنه من السنة، أي يحمل الجنازة من كل جانب مسافة ولو قصيرة، ثم له أن يستمر بعد ذلك في الحمل أو يتركه. الحديث أخرجه البيهقي وابن ماجه وأبو داود الطيالسي بسند رجاله ثقات، أو كما قال. اثنان ويسن لحامله الإسراع بها إسراع وسطا لا يضرب معه الميت على النعش، ولا يحصل منه مشقة على الحامل أو المشيع، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخيرا تقدمون إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تلقونه عن رقابكم. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عطاء رضي الله تبارك وتعالى عنه حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها. أخرجه أحمد ومسلم. ثلاثة ويسن المشي مع الجنازة لما فيه من الثواب العظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة. أعيد عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبزار. ويجوز المشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها. قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنتم مشيعون فامشوا بين يديها أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقريبا منها. ذكره البخاري معلقا. في الحاشية واحد أي من غير إسناد. أتابع بعون الله عز وجل هذا. ولا بأس للمشيع أن يتبع الجنازة راكبا إذا كان المشي يضره. والأفضل حينئذ أن يكون خلفها قريبا منها ويكره أن يركب بلا عذر عند تشييعها. أما عند الرجوع منها فلا يكره الركوب اتفاقا. لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرسه. أخرجه مسلم. وعن ثوبان أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها. فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم. ما يكره فعله في اتباع الجنازة. واحد يكره لمن يتبع الجنازة الضحك والتحدث في أمور الدنيا والاشتغال بغير ذكر الله عز وجل فإن ذلك يتنافى مع جلال المشهد ورهبة الموت. فالمؤمن ينبغي عليه أن يلزم الأدب والخشوع في هذه الحالة. اثنان يكره رفع الصوت ولو بذكر الله عز وجل لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة. أخرجه الطبراني. وما اعتاده الناس في هذه الأيام من رفع الصوت وراء الجنازة بشتى أنواع الذكر وتلاوة القرآن والمدائح النبوية فبدعة يجب الإقلاع عنها. قال النووي في الأذكار وعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذه الحال. فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه. أما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بالإجماع. قال ابن الحاج وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها أكثرهم وهي أنهم يأتون بما يذكرون أمام الجنازة جماعة على صوت واحد يتصنعون في ذكرهم ويتكلفون فيه على طرق مختلفة. ثم العجب أنهم يحرفون أسماء الله سبحانه وتعالى وهو أمر يؤدب وهو أمر يؤدب عليه فاعله ويزجر. قبل المتابعة في الحاشية واحد الزحف القتال. وتابع بعون الله عز وجل. على أنهم لو أتوا بالذكر على وجهه لمنعوا منه لأنه محدث في الدين لم يفعله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقد كانوا يلتزمون في جنائزهم الأدب والسكون والخشوع حتى إن صاحب المصيبة لا يعرف من بينهم. 3. ويكره اتخاذ المجامر وهي المباخر التي اعتاد الناس أن يمشوا بها أمام الجنازة وخلفها، لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت، أخرجه أحمد. والمراد بالنار المبخرة ونحوها، والمراد بالصوت الصراخ ونحوه. ورأى سعيد بن جبير مجمرا في جنازة فكسره وقال: سمعت ابن عباس يقول: لا تشبهوا بأهل الكتاب، أو لا تشبهوا بأهل الكتاب، أو كما قال. أخرجه ابن أبي شيبة. وأوصى كثير من الصحابة ألا تتبع جنائزهم بالمجامر، منهم عائشة وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب، طبعا هكذا ورد في الكتاب، وإن كان سيدنا سعيد بن المسيب هو من التابعين وليس من الصحابة، متابع بعون الله عز وجل. 4. ومن البدع المذمومة ذبح شاة ونحوها تحت عتبة البيت ليمر عليها نعش الميت وتفريق لحمها على الناس، وهناك بدع أخرى كثيرة ننبه عليها فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الدفن هو ستر الميت ومواراته في باطن الأرض بحيث لا تظهر رائحته ولا تناله السباع ولا يتمكن اللصوص من سرقة كفنه بسهولة، وقد تقدم أنه فرض كفاية على من حضره من المسلمين. وقت الدفن يكره عند الحنابلة وجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم دفن الميت عند طلوع الشمس وقبل أن ترتفع بقدر رمح، وعند استوائها في وسط السماء وهو الوقت الذي يسبق دخول وقت الظهر بدقائق، في الحاشية واحد بقدر أو يقدر بنحو نصف ساعة بالتوقيت الفلكي، تتابع بعون الله عز وجل، وقبل غروبها إلا إذا اضطروا لذلك. وذلك لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عقبة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: 3 ساعات كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة وليست المكتوبة، وقد تقدم خلاف الفقهاء في ذلك. وكره بعض الفقهاء الدفن ليلا من غير ضرورة لما رواه ابن ماجة عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويرى كثير من الفقهاء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار إذا وفى الميت حقه كاملا من الغسل والتكفين والستر والتلحيد وغير ذلك، فقد دفن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا، ودفن علي كرم الله وجهه فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها ليلى، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلى. أو دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلى، والله تعالى أعلم، وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وكبر عليه أربعة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال: رخص أهل العلم، أعيد، رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل، والأولى الانتظار بالجنازة حتى تطلع الشمس وترتفع، وتجنب الدفن فيه إذا لم تكن هناك ضرورة خروجا من الخلاف. ما يطلب عند الدفن: واحد، يستحب تعميق القبر لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. أو كما قال في الحاشية: واحد، مصباح، اثنان، متخوفا من ذنبي أتابع بعون الله عز وجل، اثنان، ويستحب أن يوسع القبر من جهة رأس الميت ومن ناحية رجليه، لما روى أبو داود والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لمن يحفر القبر: أوسع من قبل رأسه، أعيد، أوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل رجليه ثلاثة. والأفضل أن يدفن الميت في اللحد إن كانت الأرض صلبة، فإن كانت رخوة كان دفنه في الشق أولى، لأن الأرض إذا كانت صلبة لا تجعل البناء يتساقط على الميت، واللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة، ينصب عليه اللبن فيكون كالبيت المسقف، والشق هو حفر عميقة كالنهر في وسط القبر، تبنى جوانبها باللبن، يوضع فيه الميت ويسقف عليه بشيء كالطوب والخشب بحيث يكون السقف غير ملامس لجسد الميت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أخرجه أحمد ومسلم. أربعة، ويستحب أن يدفن الميت في المقبرة ويكره دفنه في المنازل، فإن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يدفن الموتى في المقابر بعيدا عن المنازل، أما الدفن في المنازل فخاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لقول أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. الحديث أخرجه الترمذي في الجنائز بسند فيه ضعف. خمسة، يستحب أن يتولى الدفن من هو أحق بالإمامة في الصلاة عليه، فإن لم يكن له علم بصفة الدفن تولاه من يعلمها من المسلمين الصالحين. ستة، قال النووي في المجموع: ويستحب كون الدافنين وترا، فإن حصلت الكفاية بواحد فبها، وإلا فثلاثة، وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه، وهذا متفق عليه. سبعة، يستحب أن يغطى القبر بثوب عند وضع الميت فيه ليسترى به، سواء كان الميت رجلا أم امرأة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، اللبن بكسر الباء هو الطوب الذي لم يحرق بالنار، اثنان، مات فيه، ثلاثة انظر جيم خمسة صاد 253 ثمانية ويسن إدخال الميت القبر من جهة رجليه إن أمكن بلا مشقة وذلك لما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة فإن لم يتمكن الدافن من إدخال الميت قبره من جهة رجليه أدخله من جهة رأسه وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.